بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات والخيرات، موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. والمسلم عندما يتذكر فضل الله تعالى عليه، لا سيما النعمة المتعلقة بالدين، أن الله تعالى بلغنا هذا الموسم العظيم، فهنا ينكسر قلب العبد ويشعر بعظيم فضل الله عليه، وهذا يجعله يصدق مع ربه في شكر نعمته والاجتهاد في طاعته في هذا الموسم المبارك. فكلما تذكر العبد نعمة الله عليه ازداد انكسارا وافتقارا إلى الله، علم أن الفضل كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وكلما تذكر المسلم فضل الله عليه ازداد شكرا لله، وإذا ازداد شكرا لله وجد الإعانة من الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما حمدت الله وشكرته وتفكرت في هذا الفضل العظيم الذي أنت فيه، زادك الله تعالى توفيقا وإعانة على طاعته، وهذا ينبغي أن نستشعره دائما في عباداتنا. من أجمل المعاني عندما نقوم بين يدي الله، نصلي لله، نقرأ سورة الفاتحة، نقول الحمد لله رب العالمين، أول ما يخطر بالبال الحمد لله الذي أقامني بين يديه. كم من الناس حرموا أن يقوموا بين يدي الله، لكن عندما يختارك الله ويقيمك بين يديه فهذه نعمة عظيمة. ما إن تتفكر في هذا الفضل العظيم من الله عليك إلا وتخشع في صلاتك، وهكذا في هذا الموسم العظيم المبارك. ثم عندما يتفكر المسلم في هذه الأيام العشر التي تأتي في آخر العام، ويتفكر فيما تقدمها من مواسم الخيرات، يشعر بعظم شأن هذه الأيام. سبحان الله، تأملوا في العام الهجري الذي يتكرر علينا عام بعد عام، يفتتح العام بشهر الله المحرم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تفتتح عامك الجديد بصيام، وأن تطهر نفسك من الشهوات والملذات، وأن تقبل على الله، لأن الصيام من أعظم ما يعين على تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الإنسان يجاهد نفسه عن الشهوات والمحرمات فيتقي الله من أول شهر، ثم يترك الله تعالى لك الأمر بينك وبين نفسك اختبارا لك. تمر 5 أشهر ما ورد فيها فضل معين: صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثاني. ثم بعد نصف العام تقريبا يأتي شهر رجب من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، انتبه، اترك المحرمات، لا تظلم نفسك، لا تظلم غيرك، العمل الصالح فيها أعظم. فهنا تتفكر، تنتبه. ثم يأتي شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه حتى يصومه كله إلا قليلا. ثم يأتي الحصاد شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن، وتأمل في شهر رمضان كيف تجد إقبال الناس على طاعة الله، خلافا للعشر من ذي الحجة. أقولها بصراحة، لماذا؟ لأن هناك الصيام فرض على كل مسلم ومسلمة إلا من كان له عذر، فالكل يصوم. بينما تسأل الناس اليوم من يصوم العشر من ذي الحجة من أول يوم إلى يوم عرفة، تجد الذي يصومها ربما يكون قليلا من الناس، وبعض الناس يمكن يكثر من الصيام، يصوم يعني ما يستطيع، وربما كثير من الناس يحافظون والحمد لله على صيام يوم عرفة. لكن هناك الصيام فرض، هنا الصيام مستحب في هذه الأيام، فتجد بعض الناس يتشجع على الصيام، بعضهم يتكاسل. طيب في شهر رمضان تجد الناس يقومون الليل، يصلون بالساعات. الآن تسأل من يقوم ليالي العشر من ذي الحجة والتي أقسم الله تعالى بها في كتابه، قال والفجر وليال عشر، حتى كان سعيد بن جبير رحمه الله يقول لا تطفئوا سرجكم إذا دخلت العشر، يعني من ذي الحجة. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. لكن الآن نكون واقعيين، ممكن الواحد منا يصلي شيئا من الركعات، ما يتيسر من الساعات، ساعة نصف ساعة، وينام باقي الليل. هناك سبحان الله في شهر رمضان تجد الجماعة تعين المسلم. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، عندما يجد الناس يجتمعون في صلاة التراويح وصلاة القيام فيصلي معهم. لكن تأمل كأنه بعد شهر رمضان، بعد هذه الإعانة وكأنها دفعة قوية لك في التقدم في عبادة الله، في القيام، في الصيام، شهر كامل كأن دورة إيمانية في ختم القرآن، في القيام، في الصيام، ثم بعد ذلك تأتي أيام الحج، أشهر الحج من شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. سبحان الله، ما أجمل هذه العبادات بعد أن تهذب نفسك من الشهوات في شهر رمضان، بعد التخلية تأتي التحلية، فتسافر إلى بيت الله لأنك أصبحت طاهرا مطهرا من السيئات، فتفد على الله عند بيته الحرام، تحج بيت الله. ثم تأمل كيف الله تعالى جعل في نهاية العام أعظم فرصة على الإطلاق، أعظم أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر كما في الحديث، جعل هذه العشر من ذي الحجة في آخر شهر أعظم موسم، الفرصة الأخيرة للتدارك، للمسارعة إلى الله، للسبق إلى الله في نهاية العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، كأن هذا ختام العام. إذا ختمت عامك بإقبال صادق على ربك، بتوبة نصوح، باجتهاد عظيم في طاعة ربك، لا تدري لعل الله تعالى يكتب لك كل ما تقدم من أيامك في السنة، يكتبها طاعة ويضاعف لك فيها من الأجور ويكفر لك السيئات. ففرصة عظيمة في هذه الأيام، وكأنها اختبار. أنت صمت رمضان وجوبا، فهل تستمر على الصيام؟ وإذا جاءك هذا الموسم العظيم الذي هو أعظم أيام السنة، هل تفعل مثل ما فعلت في رمضان؟ هل تصومها؟ هل تصومها؟ هل تقوم لياليها؟ أنت أخذت دورة كاملة في شهر رمضان صح التعبير، وتعاونتم جميعا في صلاة الجماعة، في صلاة التراويح، لكن الآن يظهر صدق الصادق مع ربه جل وعلا. الآن يترك لك المجال وحدك. لو أعلننا في هذا المسجد قلنا سنقيم صلاة القيام في ليالي العشر جماعة من الساعة كذا إلى الساعة كذا ونختم فيها القرآن، نكون قد وقعنا في بدعة من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الناس ولا الصحابة رضي الله عنهم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكأن هذا أمر مقصود. سبحان الله، انظر إلى التنوع في العبادات، هناك عبادات جماعية وهناك عبادات فردية، لينظر كيف تعملون، ليختبرك في صدقك. هل أنت تقوم لأجل أنك ترى الناس يقومون؟ صحيح هذا سبب طيب، أنت تشجع عندما ترى الناس، لكن الأبلغ من هذا أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتختم القرآن، تكثر من التكبير وذكر الله ولو كنت وحدك، ولو ما كنتم جماعة، كل يعمل بمفرده. هنا يظهر صدق الصادق في هذه الأيام. ولذلك الإخوة، علينا أن ننتبه في هذه الأيام لهذا الأمر العظيم الذي نحن فيه. هذه الأيام ما ندري هل تعود علينا مرة أخرى أو أننا سنكون في عداد الموتى، ما تدري. وهذا الأمر يجعل الإنسان يستيقظ من غفلته. إذا كان شهر رمضان يمر هكذا سريعا وهو 30 يوم، وهو 30 يوما شهرا كاملا، فكيف بهذه الأيام؟ 10 أيام، ذهب اليوم الأول، نحن الآن الليلة الثانية. فعلينا أن نستيقظ من غفلتنا وأن نترك الغرور والأمان في الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تخيل لو يقال لك هذه العشر من ذي الحجة هي آخر عشر من ذي الحجة في حياتك، يكشف لك عن الغيب والغطاء، ماذا ستفعل؟ والله ستقوم الليالي كلها، وستصومها كلها، وستختم فيها القرآن، وستلهج فيها بالتكبير في سائر أوقاتك. طيب هل أنت تضمن نفسك أنك تعيش إلى غد؟ ما تدري. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يأتيك فجأة، يلاقيك وأنت لا تشعر. ما لنا إذن نغفل ونتكاسل؟ ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصية عظيمة في كل وقت، في كل حال، لا سيما في مواسم الخيرات. أكثروا من ذكر هذه اللذات، الموت، لأن كلما تذكرت الموت انتبهت من غفلتك وأحسنت في عملك، كلما قصر الأمل جاد العمل. ستقول عندنا أشغال وعندنا دوامات وما نستطيع أن نجتهد هذا الاجتهاد الشديد في طاعة الله. نعم، الناس درجات، كل ميسر لما خلق له، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لكن والله يا الإخوة والأخوات، من أقبل على الله وجاهد نفسه على طاعة الله، حتى لو أتعبت نفسك شيئا ما على طاعة الله، والله تتنزل عليك المعونة من الله بقدر البذل والجهد، كما جاء في بعض الأحاديث والآثار، إن المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، يعني بقدر ما تجتهد وتبذل الله ينزل عليك من المعونة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه الغاية، وإياك نستعين أعظم وسيلة لتحقيق الغاية. وكأنه أيضا الإعانة هذه ما تكون إلا بالعبادة، لهذا قدمت عليها أيضا، هذا لعله من الحكم. فكلما تعبدت لله وجاهدت نفسك، الله يعينك يوفقك. سبحان الله، انظر في شهر رمضان كيف الواحد منا ربما في العشر الأواخر من رمضان كان ينام 2:30 فقط، وربما ما كان ينام في ليلة كله، وينام لبعد الفجر ساعتين ويذهب إلى عمله، وربما إذا رجع نام لنصف ساعة ساعة، وهكذا يواصل الطاعة لله تعالى ويجد قوة في طاعة الله وفي القيام وفي الصيام. طيب هذه الأيام أعظم أيام السنة، حتى قال كثير من العلماء أنها أعظم من العشر الأواخر من رمضان، لولا ليلة القدر هناك في العشر الأواخر التي هي خير من ألف شهر، لكن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، يعني عند علماء الأصول يقولون هذا نفي، ومن التي تدل على التوكيد والعموم ما من أيام، ونكرة في السياق النفي وتقدم عليها من، هذا يدل على العموم، يعني ما توجد أيام أبدا، تقول لي رمضان وعشر أواخر وما من أيام. العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن ما لنا نتكاسل ونغفل عن هذا الخير العظيم الذي نحن فيه؟ نحتاج منا الإخوة أن نصدق مع ربنا وأن نقبل. وسبحان الله، ارمي بنفسك في طاعة الله، يعني لا تقول كم سأنام، لا، قم ما يتيسر لك، كقيام ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما، هذا ليس في مواسم الخيرات، لا، في كل السنة، كان إذا رجع من صلاة العشاء يصلي ثم يأخذ غفوة فينتبه فيصلي ما كتب له، ثم يأخذ غفوة فيصلي ويأخذ غفوة، وهكذا إلى الفجر. يعني هذا قيام الخائفين، خلاص يأتي الليل ما يستطيع أن ينام. بعض السلف، بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا جن الليل يتقلب على فراشه يقول: النار النار، يتذكر نار جهنم، يقول يعني طير ذكر النار النومة عن عينيه، ويقوم ويصلي. معاذة رحمه الله، هذه تلميذة عائشة، في كل ليلة تقول: هذه ليلة التي أموت فيها، فتقوم ما يكتب الله لها، ثم إذا أصبحت تقول: هذا يوم الذي أموت فيه، وتصوم، وهكذا صيام وقيام عبادة. إنهم علموا لماذا خلقهم الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله هذه أعظم غاية، اجعل هذه الغاية أمام عينيك، فكيف إذا جاء هذا الموسم الذي هو أعظم مواسم العبادة، كيف ما ننتبه؟ ولذلك أنا أقول الواحد منا عليه أن يرمي بنفسه هكذا في العبادات والطاعات. جاء الليل، أرجع إلى بيتك، قم ما يتيسر لك، شعرت بتعب، نم، حتى لو تنام على السجادة، إذا نمت على الفراش اللين المريح ستنام إلى الفجر، لكن نم وقم ونم، وهكذا جاهد نفسك. يقول ثابت البناني رحمه الله: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. لا تجعل عبادتك فقط موسمية، لا، ما تدري، يمكن يكون هذا الاجتهاد الصادق في هذه الأيام فاتحة خير في حياتك كلها، ما تدري، لأن النفحات هنا نفحات عظيمة جدا، هي خير أيام الدنيا. إذا كنا نتعرض لنفحات العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر، فهنا ينبغي أن نتعرض لنفحات رحمة الله بصورة أكبر وأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. يعني الإنسان يفعل الخير في كل أيام السنة، لكن هناك مواسم فيها نفحات برحمة الله يتعرض لها على سبيل الخصوص، وهذا أعظم موسم الآن نحن فيه. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هذا يحتاج إلى جهاد نفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى سيهدي قلبك، سيحبب إلى قلبك الصلاة والذكر والتكبير والقرآن. فأما من أعطى، ما يأتي هذا بدون أن تعطي وقتك، تعطي جهدك، تعطي تعبك لله، ما يأتي التيسير، ما يأتي إلا بالإعطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تجد نفسك تحب القيام والصيام والذكر والعبادة، لكن إذا أعطيت هم أنك تتكاسل وتنام وتغفل وتأكل وتشرب، ثم تقول أنا ما أدري لماذا ما أجتهد في هذه الأيام، أيام عظيمة ونسمع الأحاديث ونسمع المحاضرات، لكن حالي هو حالي ما يتغير. لا، لابد أن تعطي وقتك، جهدك، تعبك، فكرك، حياتك لله. إذا أعطيت ستجد التيسير من الله تعالى، فسنيسره لليسرى. ولهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في خدمته ويتأدب معه، حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ودخل بيته كان ربيعة لا ينصرف إلى بيته، وفي الوقت نفسه ما يجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الأدب، لكن يبتعد قليلا ويجلس، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيئا، يفتح الباب يجدني موجودا، يعني يجدني أمامه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة والأدب منه قال يا ربيعة سل ما تريد. شوف كيف من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا الصحابي سل ما تريد، سل حاجتك. يقول ربيعة فتفكرت وعلمت أن الدنيا فانية، الدنيا ما بنحصل منها شيء، أسأل ماذا؟ أسأل مالا، قصورا، جنات، بساتين، كل هذا سيذهب. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، أجمل مطلوب، لأنه سيكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. قال له ماذا؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. تأمل كيف قال له فأعني على نفسك، هذا ما يأتي بنوم وكسل، لا، يأتي بالاجتهاد. أعني على نفسك بكثرة السجود. مع هذا الاجتهاد دائما كن مفتقرا لله تعالى. تعلم أن اجتهادك لا يكون إلا بمشيئة الله ورحمة الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا تعجب بنفسك، إلهج بلا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله، ستجد الأبواب تفتح لك. فهذه أيام الإخوة كم سمعنا فيها من المحاضرات، اليوم خطبة الجمعة كانت في نفس الموضوع. نحن والله ما نحتاج إلى مثل هذه المحاضرات، اسمحوا لي على هذا الكلام. والله الواحد من الصحابة كان إذا سمع هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، خلاص تجده ينعزل عن الناس، يقبل على ربه قيام وصيام وتلاوة للقرآن، لا يعطل حياته. نعم هو يعمل تاجرا مزارعا صانعا، يعمل ما يعمل، لكن حياته تتحول في هذه الأيام العشر. يؤثر هذا الحديث تأثيرا بالغا في القلب. الآن بالله عليك، لو قالت لك أمك أحب الناس إليك في الدنيا، قالت لك يا ولدي أنت جزاك الله خير تزورني، لكن أنا أستأنس كثيرا وأفرح فرحا عظيما عندما تأتيني مثلا في وقت الضحى مثلا أو بعد العصر، باقي الأيام جزاك الله خير حياك الله، لكن هذا الوقت له عندي شأن آخر، ما أكون مشغولة وأكون متفرغة لك وسأفرح بك أكثر من غير من الأوقات. بالله عليك ماذا تفعل؟ ها؟ تزورها في أي وقت؟ في الوقت الذي تختاره. نعم يعني ما يعارض ضرورياتك في حياتك وأعمالك، فلا شك أنك ستحرص على زيارتها في هذا الوقت. لماذا؟ لأنك تحبها وتريد أن تقدم لها غاية ما تملك من خدمة، من محبة، من بر. طيب رب العالمين يقولنا ترى اعملوا في كل السنة أبوابي مفتوحة، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، والليالي كلها أقترب منكم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له. لكن يقول لنا 10 أيام، هذه 10 هي أحب الأيام عندي أن تعملوا فيها من الصالحات. بالله عليكم كيف نتكاسل فيها؟ وين محبتنا لله؟ والله الذي في قلب حب لله سيحب ما يحبه الله، سيعظم ما يعظمه الله، مثل ما يحب ما تحبه أمه له. والله أرحم بعباد من الوالدة بولدها. والله يحب العمل الصالح حبا عظيما في هذه الأيام، وهو غني عنا، غني عن عبادتنا وصلواتنا وأعمالنا، لكن الله تعالى أمرنا بهذه العبادات إكراما لنا. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة عندما يكون بينك وبين الملك العظيم هذه الصلة والقربة والمعرفة والمحبة؟ كل واحد منا سيفرح فرحا عظيما إذا قيل له الحاكم حفظه الله يريد منك أن تكون من المقربين عنده، وسيحفظ رقمك، متى ما تتصل عليه سيجيبك، يكون بينك وبين صلة دائمة. والله يقول خلاص أنا ملكت الدنيا وما فيها، ما أريد شيئا بعد هذا كله. رب العالمين وهو الغني عنا يدعونا في اليوم 5 مرات، هذه الصلاة صلة بالله، نناجي ربنا ويناجينا يكلمنا فيها. طيب الآن يقول لنا هذه 10 أيام يا عبادي أنا أحب منكم أن تعبدوني فيها وتتقربوا إلي فيها بما تستطيعون. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كيف أنا أتقرب؟ ذلك الإخوة والله نسأل الله تعالى أن يزيل الغشاوة عن قلوبنا. ما ندري أنحن سكارى في هذه الدنيا أم ماذا؟ سبحان الله، يعني تعجب الواحد من نفسه يقول معقول أنا أعرف هذه الفضائل وهذه العظمة لهذه الأيام، ثم ما يكون اجتهادنا فيها ولا عشر اجتهادنا في رمضان بصراحة. لماذا؟ إذن علينا أن نستيقظ. والله الأمر حق، الأمر عظيم لو كنا نعقل. فإذا ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام. فنسأل الله أن يعيننا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم ما أجمل الإخوة أن نتفكر ونتذكر ما الذي حصل في هذه الأيام في زمن كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، عندما وعده الله تعالى أن ينزل عليه التوراة وأن يكلمه عند جبل الطور، وجعل له موعدا بعد 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة. اجتهد موسى في طاعة الله وصامها وأكثر من ذكر الله، ثم لما قاربت على الانتهاء قال وأتممناها بعشر. تعرفون هذه العشر ماذا؟ ما هي؟ هذه هي العشر من ذي الحجة، كما ثبت عن جمع من التابعين وعن جمهور المفسرين. وأتممناها بعشر هي العشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام كلما اقترب الموعد، موعد عظيم مع رب العالمين، اجتهد فيها اجتهادا شديدا في طاعة الله وذكر الله والصيام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يسمع كلام الله على الحقيقة، اشتاق لرؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا لعظمة الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، هذا كما يليق بجلاله، الله يفعل ما يشاء، كما ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء، فكذلك تجلى للجبل كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية أشار بطرف خنصره هكذا، يعني الله أعلم، كأنه تجلى شيء من نور الله للجبل بمقدار يسير جدا. قال فجعله دكا، اندك الجبل وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين بعظمتك. فما يمكن أن نرى ربنا في الدنيا، لكن في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. تأملوا كيف الله تعالى أبقى هذا الموعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك موعد مع نبيهم، لكن هنا الموعد مع الأمة كلها، حتى نعرف كرامة هذه الأمة عند الله. الموعد يوم عرفة، لأنه يوم القرب من الله، يوم المغفرة والرحمة والعتق من النار. ما من يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا للجميع، للحجاج وغير الحجاج، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا أعظم شيء يطلبه العبد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال وإنه ليدنو، يعني رب العالمين ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة من الظهر إلى المغرب، ويباهي بهم الملائكة، يعني بالحجيج ملائكته، ويقول ما أراد هؤلاء. فيوم عظيم مبارك يأتي في نهاية هذه الأيام، ثم بعده يأتي عيد الأضحى الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، لأنه به تتم الوفادة على الله بالنسبة للحجيج، وبه تتم النعمة من الله على عباده أن أعتقهم من النار، وفقهم لطاعته في هذا الموسم العظيم، فيفرحون بنعمة الله عليهم، ويقربون قرابينهم من الأضاحي والهدايا، ويطعمون الفقراء والمساكين. ما أجمل هذه الأيام. فلذلك الإخوة علينا أن نعمرها بطاعة ربنا، بالصلوات، بقيام الليل، بالصيام، من استطاع أن يصومها كلها فهذا أفضل شيء، وإلا تكثر من الصيام، وصيام يوم عرفة يكثر السنة الماضية والباقية. وهكذا من الصدقات والإحسان وبر الوالدين، وشعارها تكبير الله جل وعلا كما جاء في الحديث، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق فيكبران، كبر الناس بتكبيرهما، وقال ميمون بن مهران رحمه الله: أدركت الناس يكبرون في العشر من ذي الحجة حتى كأني أشبهه بالأمواج، يعني من كثرة التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بالتثليث أو بالتثنية، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما أجمل أن تكبر الله تعالى بقلب خاشع تتفكر في معاني التكبير، الله أكبر، تستشعر هذه الأمور الخمسة المتعلقة بالله، تجمع لك معاني التكبير، تجمع لك معاني التسبيح، تجمع لك معاني الحمد. الله أكبر في ربوبيته، معاني الربوبية كثيرة، الرب يعني هو الخالق الرازق المدبر، الله أكبر في خلقه، تنظر إلى السماء تقول الله أكبر رفع السماوات بغير عمد ترونها، تنظر إلى الأرض الله أكبر كيف مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، الله أكبر عندما تنظر إلى خلق نفسك كيف الله خلقك هذا الخلق العجيب بهذه الأجهزة المتنوعة، الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، معاني كثيرة في المخلوقات. طيب الثاني، النظر في أسماء الله وصفاته، هذا بحر لا ساحل له، الله أكبر في علمه، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، الله أكبر في سمعه، يسمع كل الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، يسمعني أينما كنت، الله أكبر في بصره، يراني أينما كنت، أما أستحي من ربي أن يراني في مكان في معصية لله أو يراني وأنا أعصيه؟ لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك وهو أكبر جل وعلا من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر في قدرته، الله أكبر في حكمته، الله أكبر في رحمته. تأمل كيف ينقلب هذا التكبير إلى طلب رحمة الله، الله أكبر في رحمة، تقول مهما عظم ذنبي فعفو الله أكبر، رحمة الله أكبر، فتتوب إلى الله. كذلك الله أكبر طبعا في عظمته، هذه لا منتهى لها، ما السماوات السبع والأرضون السبع، هذا الكون كله في الكرسي، الكرسي هذا الذي يقول الله فيه وسع كرسي السماوات والأرض، مخلوق عظيم تحت العرش، هذا الكون بالنسبة للكرسي يقول في الحديث إلا كحلقة ملقى بأرض فلا، تخيل ألقيت درهم أو حلقة في صحراء، ثم وفضل العرش على الكرسي، العرش الذي يقول الله فيه الرحمن على العرش استوى والله فوق العرش، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة، الله أكبر حقا. فقط أنت تفكر في هذا المعنى ما تشبه من التكبير، الله أكبر الله أكبر. إذن أنا ماذا أساوي في هذا الملكوت العظيم؟ كيف بعد ذلك أتجرع على معصية ربي؟ الله أكبر الله أكبر، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، الله أكبر إن دك الجبل لتجلي ربنا جل وعلا، الله أكبر هكذا. الله أكبر معنى الثالث في ألوهيته وعبادته، فهو المعبود الأكبر، فلا أعبد إلا الله ولا أدعو إلا الله ولا أحب إلا الله، هو المحبوب الأكبر في قلبي. الآن كم من الناس تكبر في قلوبهم شهوات الدنيا، الذي في قلبه حب المال دخل الصلاة فكر في حسابات في أموال في صفقات تجارية في مشاريع، لماذا؟ لأنها كبيرة في حياته. واحد يكبر الله أكبر لكن فكر في مباراة في اللاعب الفلاني والهدف الفلاني، صحيح؟ أذكر واحد من الشباب قال لي يا شيخ والله أنا أكبر الله أكبر في الصلاة تأتيني صورة امرأة دائما، كل ما صليت تأتيني صورة امرأة، لأن ما يغض بصره عن الحرام وعلق قلبه بهذه المرأة، فتأمل كيف تعبد قلبه لها، مسكين، أسأل الله أن يعفو عنا ويعافينا. لكن الله أكبر حقا من كل شيء، من كل شهوة، من كل فتنة، من كل هم، من كل مشكلة. خلاص تكون حياتك كلها لله. الله أكبر أيضا في قضائه وقدره، فقضاء الله كله خير. الله أكبر، ما أحد يخرج عن مشيئته، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فتوكل على الله. الله أكبر، مهما أصبت بمقادير مؤلمة، بأمراض، ببلايا، فالله أكبر، الله هو الذي قدرها علي، وهو الحكيم سبحانه، وهو الرحيم به، ما ابتلاني ليشقيني. الله أكبر. الله أكبر أيضا المعنى الخامس في شرعه وأمره، فشرع لنا أعظم شريعة. إذن الله أكبر، عندما تتفكر في شرائع الإسلام تنطق من قلبك تقول الله أكبر، ما أجمل الصلاة، الله أكبر، ما أجمل الصيام، الله أكبر، ما أجمل الحج رحلة إيمانية، الله أكبر، ما أجمل الحجاب للمرأة المسلمة، الله أكبر، ما أجمل هذه الأخلاق الإسلامية، الله أكبر، ما أجمل هذه المعاني. هي معاني عامة يندرج تحتها صور لا تحصى، لأن كمال الله لا نهاية له، مهما كبرت الله فلن تزال مقصرا، لأن كمال الله لا يدرك لا نهاية له. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جميل الإخوة أن نستغرق أوقاتنا في هذا التكبير. للأسف الواحد منا الآن نحاسب أنفسنا ونحن في نهاية اليوم، اليوم أول يوم الجمعة من العشر الأوائل من ذي الحجة، نحن في صلاة العشاء اليوم، انتهى اليوم، لأن هذه ليلة اليوم الثاني. طيب يوم الجمعة كم كبرت الله؟ كل واحد منا الآن يسأل نفسه، وأنا أول مقصرين والله. إذا جمعت تكبير كل في يوم الجمعة الآن، هل يصل تكبيرك إلى ساعة من 24 ساعة؟ تحاسب نفسك تقول والله ممكن ما يصل. لا إله إلا الله، من 24 ساعة ما يأتي التكبير، وهي أيام تكبير، هذه أيام تكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ما يأتي ساعة. إذن ماذا تفعل؟ والله الواحد منا يستحي من نفسه، والله تعالى يحب منا تكبيره وتعظيمه. هذه الكلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات الصالحات. ثم الله تعالى في هذه الأيام خاصة يحب منا العمل الصالح، وتميزت هذه الأيام بهذا العمل الصالح، ذكر الله. لو أننا حقا أعطينا هذا التكبير حقه من الوقت، من الخشوع، من الخلوة بالله تعالى، والله هذا التكبير سيغير حياتنا وحياة الأمة كلها، لأن هذا التكبير يصلح القلوب، سيخشع قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. سيحيا قلبك، يمتلئ بتكبير الله وتعظيمه والأنس بذكره. فإذا قمت تصلي تقول الله أكبر، تكبير والله سيختلف، صلاتك ستختلف تماما، ستخشع فيها، عباداتك تختلف، حتى تعاملك مع الناس سيختلف. لأن ما الذي يجعل الإنسان ما يحسن أخلاقه وربما يغش غيره ويظلمه ويأكل حقه؟ لماذا؟ لأن الدنيا أكبر في قلبه من الله ومن الأخوة المسلمة. لكن لو كان الله أكبر من كل شيء لما ظلمت أحد، ولا اعتديت على أحد، ولا غشيت أحد، وأحسنت يعني إلى الناس جميعا، لأنك تتعامل معهم لوجه الله. الله أكبر حقا، هذه تصلح واقع الأمة، تصلح العبد، تصلحك مع نفسك، في صلاتك، في بيتك، مع أهلك، في وظيفتك. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نتكلم كثيرا لكن نعمل قليلا، هذا الذي العيب الذي فينا. السلف الأولون كانوا يعملون كثيرا ويتكلمون قليلا، نحن ابتلينا بهذا، نتكلم نتكلم لكن ما نعمل. الآن شوف محاضرة 45 دقيقة تقريبا ستصل، هل الواحد منا يجلس 45 دقيقة يقول أنا أكبر الله؟ طيب أنت تسمع لماذا؟ تسمع لماذا؟ فقط متعة؟ لا، تسمع لتعمل، تتعلم لتعمل. إذا كنت تتلقى وتسمع العلم ساعات طويلة ثم العمل دقائق معدودة، هذا خلل، خلل في العلم والعمل، خلل في المنهج الذي أنت عليه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك حقا الإخوة، الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله، فما لنا إلا أن نستعين بربنا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين، وانصرهم على من عداهم، وكن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.